الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس السادس والتسعون بعد 300 من صحيح الإمام مسلم، وهو الثامن من كتاب الإمارة. باب استحباب بيعة الإمام الجيش عند إرادة القتال، وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة، إما أن يبايعوا على عدم الفرار، وإما أن يبايعوا على الموت بحيث يستبسل القادة والجنود، فإما النصر وإما الشهادة. والبيع عقد وعهد لا يجوز أن تنقض. قال أبو السند المتصل: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن سعد حاو حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير، رواية الليث عن أبي الزبير محمولة جميعها على السماع، ولا تضر عنعنة أبي الزبير حتى خارج الصحيح. فذلك أن الليث بن سعد طلب من أبي الزبير أن يريه المسموعات وغير المسموعات من حديث جابر، فأخذ ما كان مسموعا وترك غير المسموع. عن جابر رضي الله عنه قال: كنا يوم الحديبية 1400، هذا في ترك الكسر، فبايعناه وعمر آخذ بيده تحت الشجرة وهي سمرة، وقال: بايعناه على ألا نفر، أي من الأعداء، ولم نبايعه على الموت. لكن سيأتي أن بعضهم أثبت أن البيعة على الموت، أو أن الذين قالوا بايعناه على الموت حملوها على المآل، لأن الذي لا يفر قد يموت. وفي الرواية الثانية: فبايعناه غير جد بن قيس الأنصاري اختبى تحت بطن بعيره. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: أنتم اليوم خير أهل الأرض. قال جابر: لو كنتم أبصر لأريتكم موضع الشجرة. الحمد لله عميت الشجرة، وذلك حتى لا تتخذ موضعا للتبرك والبناء وشد الرحل ونحو ذلك. وفي رواية عن سالم بن أبي الجعد قال: سألت جابر بن عبد الله عن أصحاب الشجرة فقال: لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 1500. هذا زاد الكسر. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عمرو يعني بن مرة قال حدثنا عبد الله بن أبي أوفى قال: كان أصحاب الشجرة 1300، وكانت أسلم ثمن المهاجرين. وهذا جعلهم 1300 على التقدير والتخمين لا على العد والحصر. قال في السند المتصل: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن خالد عن الحكم بن عبد الله بن الأعرج عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: لقد رأيتني يوم الشجرة والنبي صلى الله عليه وسلم يبايع الناس وأنا رافع غصنا من أغصانها عن رأسه. حرص الصحابة على رفع الأذى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن 1400. قال: لم نبايعه على الموت، ولكن بايعناه على ألا نفر. أبو سند المتصل: حدثناه حامد بن عمر قال حدثنا أبو عوانة عن طارق عن سعيد بن مسيب قال: كان أبي ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الشجرة، فانطلقنا في قاب الحاجين فخفي علينا مكانها، فإن كانت تبينت لكم فأنتم أعلم. أصل الأودية مليئة بالأشجار والعظاه، وربما تكبر وربما يأتي السيل ويأخذها، وهكذا. وفي رواية عن سعيد بن سيب عن أبيه أنهم كانوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الشجرة، قال: فنسوها من العام المقبل. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم علي بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع قال: قلت لسلمة: على أي شيء بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية؟ قال: على الموت. قال رحمه الله بسند متصل حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المخزومي قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم قال أتاه آت فقال هذا ابن حنظلة يبايع الناس لعله في عام الحرة لما وقع بينهم ما وقع مع يزيد بن معاوية فقال على ماذا؟ قال على الموت. قال لا أبايع على هذا أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال باب تحريم رجوع المهاجرين الاستيطان المهاجر إلى استيطان وطنه. وبعض أهل العلم رخص لمن رجع إلى مكة من المهاجرين أن يسكن فيها. قال القاضي عياض أجمعت الأمة على تحريم ترك المهاجر هجرته ورجوعه إلى وطنه على أن ارتداد المهاجر أعرابيا من الكبائر. قال لهذا أشار الحجاج على أن أعلمه سلم أن خروجه إلى الوادي إنما هو بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعله رجع إلى غير وطنه لأن الغرض من لازمة المهاجر أرضه التي هاجر إليها وفرض ذلك عليه، إنما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لنصرته أو ليكون معه أو لأن ذلك إنما كان قبل فتح مكة، فلما كان الفتح أظهر الله الإسلام على الدين كله وذل الكفر وأعز المسلمين سقط فرض الهجرة. قال رحمه الله بالسند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم علي بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه دخل على الحجاج بن يوسف الثقفي في الظالم فقال يا ابن الأكوع ارتددت على عقبيك، يعني تركت الهجرة، تعربت أي لزمت الأعراب والبادية. قال لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو، فدل على أنه إذ لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرجع إلى وطنه، وإن دخل أصحاب ذلك البلد في الإسلام وصار البلد إسلاميا. فذهب بعضهم إلى أن البلد إذا صار إسلاميا أنه يجوز العودة إليه، قال باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير وبيان معنى لا هجرة بعد الفتح، يعني لا هجرة أكمل من الهجرة الأولى أو لا هجرة من مكة إلى المدينة، وإلا فالهجرة ماضية إلى أن يقاتل آخر الأمة المسيح الدجال. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن الصباح أبو جعفر قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي وخضرم قال حدثني مجاشع بن مسعود السلمي رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أبايعه على الهجرة، فقال إن الهجرة قد مضت لأهلها ولكن على الإسلام والجهاد والخير، يعني الهجرة الأولى التي كان فضلها عظيما قد مضت لأهلها وهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ومن إليهم، ولكن بقي البيع على الإسلام والجهاد والخير، وقد يحتاج إلى أن يخرج من بلده إلى بلد الإسلام قال أبو عثمان فلقيت أبا معبد فأخبرته بقول مجاشع فقال صدق، يعني هذا الحديث رواه اثنان عن النبي صلى الله عليه وسلم، الأول مجاشع بن مسعود السلمي والثاني أبو معبد. قال رحمه الله السند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، إذا استنفركم الإمام للجهاد في سبيل الله تعين عليكم النفر. فالجهاد الواجب جهاد الدفع وجهاد الاستنفار، وأما جهاد الطلب فهو من المستحبات. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين عن عطاء عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، على المعنى السابق إذا استنفرتم للجهاد فانفروا، ما يقول أحدكم أنا لست بمجاهد أنا سأبقى بين الأعراب. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال حدثني عطاء بن يزيد الليثي أنه حدثهم قال حدثني أبي سعيد الخدري أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة قال ويحك إن شأنها الهجرة لشديد، كأنه علم من قرينة الحال أن هذا يريد أن يهاجر، فما يلزمه إن هاجر وما لا يلزمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شأن الهجرة شديد يلتزم بما التزم به المهاجرون الأولون، ويقوم شأنه على المباينة لأهل الكفر. قال فهل لك من إبل؟ قال نعم. قال فهل تؤدي صدقتها؟ قال نعم. قال فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا، يعني أد الذي عليك وانشغل بما أنت فيه من الطاعة، واعلم أن عملك لن ينقص ولن تهضم فيه، فلا أخاف ظلما ولا هضما. وهذا من نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فبعضهم قد يقول دعني يكثر سوادي ولعلي أستفيد منه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رأى من حاله أن الهجرة شديدة عليه، فقال ارجع إلى أهلك فاعمل من وراء البحار. فقد يحتاج الإنسان أحيانا إلى أهله الأقربين من أزواج وأبناء وأرحام وجيران يستأنس بهم ويستنصر بهم بعد نصر الله. وفي هذا دليل على أن الإنسان يخلص لربه سواء كان في مكة أو في غير مكة، وأن له الأجر العظيم بقدر استجابته وعمله الصالح. والله المستعان. إلى هنا بارك الله فيكم.